أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر الإمام رحمه الله فيما ذكر من العقائد من البعث وما يكون بعد ذلك من أهوال يوم القيامة، ذكر أن صحائف الأعمال تعطى باليمين أو بالشمال، فنؤمن بذلك، نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، صحائف الأعمال التي كتبت بها الأعمال، والأعمال تكتب، بل كل شيء يكتب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، أي تفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. إذن لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال، وذلك بأن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر. فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة، خزيا وعارا على رؤوس الأشهاد. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن وليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وقد مر الحديث: سترتها عليك في الدنيا، هذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم، هذه نعمة لاحقة. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق في خزي وعار وفضيحة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وإذا نوخش الإنسان الحساب هلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين: من نوخش الحساب عذب. قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآيات الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكنه مسرور. وعلم من هذه الآيات الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله. يقول: وثبوراه، أي وهلاكاه وعاراه وخزياه وما أشبه، ويصلى سعيرا. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلف هو بفتحه، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتابه. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. يريه الناس مفتخرا به، متحدثا بنعمة الله تعالى عليه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه هو لم يطلع عليه، ولم يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار. ذكر الإمام رحمه الله ما يكون من الميزان ينصب يوم القيامة، وأهل السنة يؤمنون بالموازين توضع يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، وذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الأفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل؟ أو يوزن العامل؟ أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد. فأما أنه يوزن العمل، وأما أنه يوزن العامل، وأما أنه توزن الصحائف، فالأدلة واردة على كل ذلك. أما أنه يوزن العامل فذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة، فجعلت تكفأه، وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما في الميزان أثقل من أحد، ساقاه مع حموشتهما مع دقتهما كأنهما عصوان، ومع ذلك فهما أثقل في الميزان من أحد، كما قال الرسول. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إنهما في الميزان أثقل من أحد. وكذلك قوله تعالى من الأدلة على أن الذي يوزن هو العامل، قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن فيها معنى آخر، وألا نقيم لهم وزنا أي ليسوا عندنا بشيء. القول الثاني أن الذي يوزن هو العمل، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إنهما ثقيلتان في الميزان. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فإن قيل إن العمل معنى من المعاني وليس جسما ماديا يوزن فكيف ذلك؟ فالجواب أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مرئية، والله تعالى على كل شيء قدير. والإنسان لا يستبعد إذا كان مؤمنا شيئا مما أخبر الله تعالى به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. القول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث البطاقة، وفيه ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. في حديث البطاقة بطاقة فيها لا إله إلا الله، هذه تكون في كفة، وفي الكفة الأخرى 99 سجلا كل سجل مد البصر، وكلها مملوءة بالآثام والذنوب والخطايا، ولكنها لا تقوم بإزاء هذه البطاقة، وفي البطاقة مكتوب لا إله إلا الله، ومعلوم أن كل موحد له تلك البطاقة، فكل موحد خرج من الدنيا على الإسلام فله لا إله إلا الله، ولكن صاحب البطاقة لم تقاوم صحائف سيئاته ما في بطاقته، لأنه كان محققا للا إله إلا الله، فاهما لمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا لشروطها، مجتنبا لنواقضها، وإلا فإن كل موحد له بطاقة وقد خرج على لا إله إلا الله. إذن عندنا الأدلة على أنه يوزن العامل، وعلى أنه يوزن العمل، وعلى أنه توزن صحائف الأعمال. كيف نجمع بين الأقوال الثلاثة؟ أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة، وأما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما تقول إن الذي يقع لبعض الناس دون بعض يتعلق بهذا، فهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا وليس للعقل فيها مدخل. فقد يوزن الإنسان نفسه كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساقي ابن مسعود يقول إنهما لأثقل في الميزان من أحد. قوله تعالى بعد أن ذكر وضع الموازين وأنها لإقامة الحق ونصب العدل، قال فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، وكذلك يعمل دون الذرة عملا فيراه، ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد، فقد يكون العمل من خير أو شر دون الذرة وأقل منها، فهذا لا يوزن، من خير وشر يوزن أيضا، لأنه إنما ذكر الذرة هنا لبيان القلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في هذه الآيات التي مر ذكرها دليل على أن الميزان حسي، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، وأن المراد به إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيد، وهذا ما أول به سيد قطب في الظلال ما يتعلق بالميزان. أفلا يبين هذا للناس؟ هذه عقيدة المعتزلة. أفلا يحذر المسلمون مما في هذا الكتاب من مثل هذه العقائد المنحرفة؟ ومع ذلك فتجد من يدافع عن الرجل لا يبين شيئا من الأخطاء بزعمه، يجادل في أنه لم يقع في بدعة وإنما يقول وقع في أخطاء، عنده أخطاء، فيقال له تفضل ببيان خطأ واحد من الأخطاء كهذا الخطأ، هذا خطأ عقدي، إلى غير ذلك مما يتعلق بتأويله للاستواء على العرش وأنه إنما هو رمز للهيمنة والسيطرة، وما هنالك أيضا من التأويل لبعض الصفات، ومع ماذا ما هنالك أيضا من تفسير القرآن بقواعد الموسيقى وبقوانين المسرح، وهو امتهان للقرآن المجيد، إلى غير ذلك من الوقوع في الأنبياء كموسى عليه السلام وما يتعلق بذلك من القواعد التي جعلت في التصوير الفني كقواعد للتفسير في الظلال وفي غيره، كلما تعرض للآيات البينات فتعرض لموسى تعرضا قبيحا، وتعرض أيضا لسليمان وداود فتكلم في أخلاقهما بما لا يقع من الرجل الذي آتاه الله مروءة، فضلا عن أن يكون تقيا نقيا، فضلا عن أن يكون نبيا معصوما، فهذه الأخطاء كلها لا تبين إن كانت أخطاء، فضلا عن أن تكون بدعا من البدع الغليظة. أفلا يبين هذا للناس؟ أفلا يحذر المسلمون من هذا الضلال الذي في الظلال؟ ولكن قومي يصرون على ما هم عليه من الباطل، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. المعتزلة على أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، أهل السنة مجمعون على أنه ميزان حسي ينصب وله كفتان، وأن الوزن هنالك بمثاقيل الذر وما هو أدنى من ذلك، كما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أهل السنة على ذلك. وأما المعتزلة فيقولون ليس الميزان بميزان حسي وليس له كفتان، فماذا يكون إذن؟ قالوا المراد بذكر الميزان إنما هو إقامة العدل، فهذا ذكر من أجل الدلالة على إقامة العدل يوم القيامة، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاءت به السنة صريحة. وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيدة. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أنه يضع الموازين القسط، ويخبرنا الله تبارك وتعالى بالوزن وأنه يكون بمثاقيل الذر، ويأتي من يقول لا ميزان ولا كفتان ولا وزن ولا شيء. وهذا الذي في القرآن ما هو؟ يقولون إنما هو رمز لإقامة العدل. من أين أتيتم بهذا؟ كما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في 7 مواضع صريحا واضحا أنه تعالى استوى على عرشه، فيأتي من يقول لم يستوي على العرش. من أين أتيت بهذا؟ الله يقول إنه استوى على العرش وأنت تقول لم يستوي على العرش. أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يجعل ذلك كذلك؟ حتى إن بعضهم وقع في أمر يضحك الثاكلة، لأن أهل السنة لما قالوا هذه أمور عقدية، وهذه الأمور العقدية غيبية تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأمور الغيب الذي لا يدرك بالعقل، لماذا لم يصرح لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن بما وصلتم أنتم إليه بالعقول والأذهان؟ أنتم تقولون يا أهل السنة لو اعتقدتم أن الله استوى استواء حقيقيا على العرش فقد شبهتم الله بخلقه، فظاهر النص يوهم كفرا عندهم. فقال لهم أهل السنة وما الداعي لأن يوقعنا الله تبارك وتعالى في هذا المأزق؟ لماذا لم يقل لنا إنه لم يستوي على العرش وإنما استولى عليه صراحة وهو أمر غيبي لا تعرفه العقول؟ قالوا إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر الناس حتى يعرف المؤمن منهم من الزائر، فيقول لنا إنه استوى وهو لم يستوى، ويخبرنا الرسول أنه ينزل وهو لم ينزل. أهل السنة يقولون ما الداعي إلى هذا؟ هذا فيه تغرير بالناس، فيه إهلاك لهم، لأني أنا مثلا أصدق ربي فيقول لي إنه استوى على العرش فأقول نعم الله استوى على عرش كما قاله، أنا أصدق ربي ولا يسعني إلا ذلك. فيأتي هذا المحرف الزائغ فيقول كيف تصدق ربك؟ يعني لا أصدق ربي وأصدقك أنت؟ ضلال مبين. ومع ذلك يقولون هذا مقتضى العقل وما يقضي به العقل. أي عقل؟ هذا لا عقل. فاحذر هذا الموضع في الضلال، فإنه على قدمي المعتزلة قد سار. عقيدة أهل السنة في الميزان أنه ميزان على الحقيقة، له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال على حسب ما جاء به النصوص فيما مر. قال تعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجه لأنه أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعلم من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، لأنه لا يجزى بها مضاعفة إلا إذا جاء بها، فإذا كان قد أتى بالحسنة ثم أبطلها فإنه لن يجيء بها. فعلم من قوله من جاء بالحسنة وكذا من جاء بالسيئة فإنه ربما أتى بالسيئة ثم أتى بالحسنة تمحوها فلا يجيء بها يوم القيامة. إذا من جاء بالحسنة يدل على أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، كأن يرتد الإنسان والعياذ بالله جل وعلا، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا. فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون قد أتى بها. عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالميزان، وهذا مما يكون يوم القيامة، على الإنسان أن يعتقد ذلك اعتقادا بيقين، لأنك إن اعتقدت ذلك بيقين كنت في غاية الحذر. مهما كان من عمل، سواء كان العمل خيرا أو كان سيئا، فسيوزن، سيؤتى به في صحيفة حسناتك أو سيئات فتتوقع. الموظف له أيضا صحيفة وله تقارير تأتي من رؤسائه في العمل، والموظف أحرص ما يكون على أن يكون تقديره مرضيا في آخر العام، وهو تقدير سري، وتتحدد على حسب هذا التقرير ترقيته فيما يترقى فيه من مدارج وظيفته. والترقي في مدارج الوظيفة في الحياة يترتب عليه جاه ومال، لأنه إذا كان في الدرجات الأعلى مترقيا فإنه يزيد راتبه ويزيد جاهه، وكل ذلك يثبت في صحيفته الوظيفية. فتجد الموظف أحرص ما يكون على ألا يغيب عن عمله، وإن غاب عن العمل قدم التماسا أو عذرا، وكل ذلك من أجل أن تكون صحيفته وظيفته نقية من الشوائب، خالية مما يؤخذ عليه، ألا يكون فيها جزاء قد لحقه أو وقع عليه. أفلا يستحي الناس؟ يحرصون هذا الحرص على هذا الأمر التافه. يعني لو لم تكن موظفا أصلا وليس لك صحيفة وظائف ولا صحيفة سوابق حتى، يدخلك الله النار؟ هذا أمر تسأل عنه يوم القيامة؟ يعني يقول لك الله تبارك وتعالى لما لم تكن موظفا في الدنيا ولم تكن لك وظيفة لها صحيفة وتكون صحيفتك نقية بيضاء؟ ولكن الناس يحرصون على هذا الأمر، مع أنه يترتب عليه أمر تافه من جاه زائل أو مال غير ثابت، إنما يذهب كما جاء. ومع ذلك فالإنسان لأنه يتعامل مع هذا الواقع المادي ويحيا وسطه في منظومة العمل، يكون حريصا غاية الحرص على أن تكون صحيفته الوظيفية نقية من كل ما يشوبها. أفلا يستحي المرء؟ إذ لا يلتفت إلى صحيفة حسناته وصحيفة سيئاته، وهو سيعرض على ربه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه ويقرره: تذكر ذنب كذا؟ أفلا تستحي أن يقررك الله رب العالمين ولا يسعك إلا أن تقر؟ هل يسعك أن تقول لربك تبارك وتعالى كاذبا علي: لم أفعل هذا الذنب؟ هو الذي يقرره ويقول لك: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، وهو مثبت عندك في الصحيفة، صحيفة سيئاتك. فمن أين المفر وأين تفر؟ لابد أن تقر. أفلا يستحي المرء ويحرص هذا الحرص على أمر من أمور الدنيا ولا يلتفت إلى أمور الباقية؟ مع أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضل الباقي على الفاني، لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ صحح، فإن العقل يقضي بالتصحيح. لو أعملته وما أهملته لحملت على الجادة حملة، ولكن يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله أن يهدينا إلى الهدى والرشاد. نؤمن بحوض نبينا المورود صلى الله عليه وآله وسلم، والحوض المورود للرسول موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود ولكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراه. فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماء حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من اللبن فيما يرى الناس، ولكن في يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره وأحلى من العسل، يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحته، فهو أحسن وأحلى وأجمل ما يكون في مرأى العين وفي مذاق الفم وفي شم الأنف، فهو كامل من هذه الأمور كلها. طول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب أن الحياض تكون مستديرا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. نجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق من ذلك النهر ميزابان يصبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض، يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ الجواب لهم أحواض، لكل نبي حوض، ولكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلثا أهل الجنة، فهم أكثر الناس، وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع الله. سهولة ورودك على حوض نبيك كسهولة ورودك على شرع ربك، فعلى قدر سهولة ورودك على الشرع تكون سهولة ورودك على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وكان منقادا للشرع يطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على هذا الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس. فاختر لنفسك ما يحلو، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة وعليه كيزان، والسقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا أيضا من العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ومما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وذكر أيضا الإيمان بالصراط، نؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها، هذا هو الصراط. اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر به، بدليل أن على حافتيه كلاليب، جمع كلوب، وهي الحديدة المعقوفة كالتي ينشل بها اللحم ويعلق فيها اللحم، وتكون كحسك وشوك السعدان كما قال رسول الله، وأنه ضحد مزلة تنزلق عليه الأقدام عند السير عليه، فلا تثبت، لا تثبت إلا على قدم الإيمان. وكل هذا يدل على أنه طريق حسي واضح، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه. في هذا خلاف بين علماء أهل السنة، ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. معتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يمر أولهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كالبرق، يمر أولهم على الصراط كالبرق، وأسرع ما يكون ومضا هو البرق فيما تشاهده، ثم كمر الريح. لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني كشد الرجال يرملون رملا على قدر أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه قائم عليه، هل هو في أسفله أو في أعلاه الله أعلم، المهم أنه قائم عليه، يدعو الله تعالى يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحض ومزلة وخطر عظيم، فما الذي تحتك لو سقط؟ إنها النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ولهذا فإن خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم، الناس يمرون كالبرد الخاطف، كالريح العاصف، كأجاويد الخيل، كشد الرجال، ومنهم من يحبو حبوا، منهم من يتكفى حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، يزحف زحفا لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. ستمر، ولكن هل تجوز أو تقع؟ لا يعلم ذلك إلا الله، وإن منكم إلا واردها. لما مر بها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال إن الله جل وعلا أخبرنا أنه ما منا إلا سيرد، ولكن لم يخرجنا أن سنصدر عنه، فقد يدخل ولا يخرج، قد يرد ولا يصدر، الأمر جد لا هزل فيه، وهي حياتك الحقيقية ومستقبلك الحق، دعك من التهريج والتهويش، فهذه الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس، هذه الحياة ما هي إلا خيال زائل ووهم عابر، هذه الحياة كأنها لا حقيقة لها، لأنها لا ثبات لها، وهي منقضية لا محالة، مع ما يكتنفها ويكون فيها من الآلام ومن الأحزان ومن الهموم ومن الغموم ومن الكروب ومن الأمراض ومن فقد الأحبة إلى غير ذلك مما يلحق العبد فيها، فأي شيء هي؟ وكيف تباع الآخرة بمثل هذا؟ الرجل الذي أرادت المرأة إغواءه قال لها أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك إني إذا لقليل البصر بالمساحة، أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك إني إذا لقليل البصر بالمساحة، هذا تدبر قلب وبصيرة روح ألهمها الله رشدها وقامها على سواء حياتها. وأما أن تغيب فأنت مغيب ولكنك ستفيق بعد حين. نسأل الله رب العالمين أن يلهمنا رشدنا أجمعين في حافتي الصراط، أي على جانبيه، كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. الكلاليب معروفة فوق الصراط، تؤمر، تؤمر أن تأخذ فلانا حين مروره تلقيه في النار فتأتي به. الكلوب حديدة معقوفة كالتي يعلق فيها اللحم، فتؤمر بفلان فتعلق به لتغمسه في النار وبئس القرار. فمخدوش ناج، مخدوش من هذه الكلاليب، ولكنه ينجو، ومكردس في النار. والمكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به. فالذين يمتحنون على الصراط هم أهل الإسلام، وأما الكفار فإنهم لا يمرون على الصراط أصلا، وإنما يقحمون في النار إقحامة. أي صراط؟ الكفار إلى النار وبئس القرار. هل يلقى هذا الذي يكردس في النار من عصاة المؤمنين، هل يلقى في نار الكافرين أو في نار أخرى؟ قولان للسلف. القول الأول أنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكفار، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. لكن بعض العلماء يقولون إنها ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، أما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. يعنون بالنار التي تفنى نار الموحدين لأنهم يخرجون منها، وأما النار الأم فإنها لا تبيد ولا تفنى. هذا ظاهر كلام ابن القيم في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط لا نار الكافرين. ومع ذلك اتهم بأنه يقول رحمه الله بفناء النار، وكذلك اتهم شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن لشيخ الإسلام مصنفا في عقيدة أهل السنة بخلود النار وعدم فنائها، ولكنه الافتراء. والرجل إذا كان من أهل السنة كثر الافتراء عليه، كلما كان ثبتا في الدعوة إلى الحق كثر الافتراء عليه. ابن بطوطة هذا الرحالة الذي جاب العالم القديم وله رحلة معروفة، قال إنه دخل دمشق فورد فيها ورأى الفقيه المهوس وفي عقله شيء، يعني شيخ الإسلام. قال إنه دخل المسجد الجامع فوجد شيخ الإسلام على المنبر، نزل درجة وقال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كنزول هذا. قال ثم قعد على المنبر وقال ويستوي على العرش كجلوسي هذا. وطارت تلك الكذبة كل مطار، مع أن الرجل كتب تاريخ دخوله دمشق. ابن بطوطة قال إنه دخل دمشق في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا، وكان شيخ الإسلام رحمه الله مسجونا في سجن القلعة بدمشق، ولم يخرج من السجن إلا إلى القبر. فمتى رآه ابن بطوطة هذا؟ رآه في منامه عندما انكشف الغطاء عنه. يكذبون على أهل الحق وأهل السنة، وكذلك كل داع إلى منهاج النبوة، كلما ثبت الله قدميه في الدعوة إلى منهاج النبوة زاد الافتراء عليه. يفترون على أهل الحق ويكذبون عليهم ويبهتونهم، وهم أهل بهت وكذب. فهذا قول. القول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم على الصراط يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، يعني أنها تكون أخف عذابا، ولهؤلاء تكون شديدة الحرارة. نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بأن الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون أخف على غير الكافرين منها على الكافرين، والله تعالى على كل شيء قدير. فيكون الرجلان في موضع واحد في النار، وأحدهما يكون أخف عذابا من صاحبه على حسب ما اقترف من جرائره وآثامه، والله على كل شيء قدير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لو بعث في الحياة رجل من أهل النار فزفر زفرة واحدة في المسجد، وفي المسجد 100,000 لاحترقوا من زفرته، فكيف بالنار؟ أمر مخوف بحق. كان هنالك رجل من أهل العلم، كان طالب علم، وكان في الأندلس، وجاء حضر تجوال بليل، كان قد ذهب لزيارة صاحب له، وكان صاحبه متزوجا، فسأل عن صاحبه فقالت هو بالداخل أو سيأتي سريعا، فادخل في مكان معد للضيفان وسيأتي سريعا. فدخل، فما زال يدافع حتى آن أوان حضر التجوال، فلن يجيء صاحبه ولن يستطيع هو أن يخرج، فسيبقى مع المرأة إلى الصباح. فأرادت غوايته وأتى الشيطان بزينته، وكانت هنالك شمعة قد أوقدت له، فكان يضع إصبعه على النار ويقول إن صبرت على هذه فقعي في تلك. فما زال يدافع ليله بطوله حتى احترقت أصابعه، فلما طلع النهار فر سالما. حاول أن تفعل شيئا من ذلك. إذا همت نفسك بمعصية لا أقول لك ضع يدك في النار، وإنما اقترب منها شيئا، فإن صبرت فقع في المعصية ولا تبالي، فأنت صبور. وإن جزعت فاحذر، فإنها النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذه العقائد التي ذكر الإمام الصابوني رحمه الله بعضها في ذلك الموضع بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق في عقيدته بصفات ربنا تبارك وتعالى وموقف أهل السنة من نصوص الصفات، هذه العقائد ينبغي أن تعتقد، والناس لو عرفوا الجنة على حقيقتها ما نام واحد منهم على فراشه ليلة، لأن السلف كانوا مشتاقين إلى الجنة، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول واهل لك يا ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ثم قام إلى الجهاد في سبيل الله، والكسرة كانت حاضرة، فلما جاءه رمح غادر فانتظم حبة قلبه فانفجرت الدماء من أمام كالنافورة، كان يحفنها بيديه ليلقي بها إلى السماء ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنها انتقالة من أعظم ما يكون من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، لا من زاوية الدار إلى النار وبئس القرار. لو عرف الناس النار ما رخأ لهم جفن من دمع، وما استقر لواحد منهم جنب على فراش. كان السلف إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة لم يعرف له في البيت فراش، وإنما ينام نوم الغلبة، ونوم الصالحين غلبة. لقد كان الإمام النووي من شدة الطلب طلب العلم ينام قاعدا 3 أعوام لم يضع جنبا على فراش، وإنما كان ينام قاعدا من شدة الطلب للعلم، ومات شابا كما تعلمون، وخلف من العلم ما هو معلوم، والذين هم في مثل سنه التي مات عنها ما زالوا يلعبون في التراب في الشوارع، هممهم دانية بل هممهم ميتة، ولا شغف لهم بشيء إلا بتحصيل الملذات وتضييع الأعمار والوقوع فيما يغضب العزيز الجبار. وإنما أتي القوم من قلة علمهم بسيرة السلف، تأمل كثيرا في سير سلفك الصالحين حتى تعرف الرجال بحق، وحتى تعرف مثلك الحق، لأنك إذا نظرت إلى أهل زمانك فلن تجد فيهم واحدا مهما بلغ يستحق أن يكون لك قدوة. قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتك أصحاب النبي المختار، فلتكن همتك عالية. أنت تريد أن تكون مثل فلان من أهل العلم في عصرك، من يكون؟ ما حفظه وما فهمه وما عبادته؟ لما لا تكون مثل المتقدمين من أهل العلم؟ لما لا تكون كشيخ الإسلام ابن القيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لما لا تكون كالذهبي؟ لما لا تكون كتلك الكوكبة الصالحة من العلماء الصالحين؟ ثم تقدم قليلا فتأمل في الأئمة وحالهم. لما لا تكون كالشافعي؟ لما لا تكون كأحمد؟ لما لا تكون كمالك؟ لما لا تكون كالأوزاعي؟ لما لا تكون كأحد السفيانين؟ ثم تقدم قليلا حتى تصل إلى أصحاب نبيك، ثم تقدم حتى تصل إلى نبيك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لتكن همتك عالية كالرجل الذي كان يقول: اللهم إني أسألك أن تزحزحني عن النار. هذا من أعظم ما يكون من الفوز، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن إذا لم يزحزح ماذا يكون العمل؟ يا أخي إذا دعوت فقل: أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإذا لم يستجب لك أدخلك جنة عدن أو جنة الخلد أو جنة المأوى. أما زحزحني عن النار، فإن لم يستجب لك ولم يزحزح دخلت النار، نسأل الله العافية والستر. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، ليكن لسانك دائما راطبا بذكر الله، لا تضيع عمرك ولا ثانية. عامر بن عبد القيس كان لا يضيع من عمره ولا ثانية. لقيه رجل في الطريق فقال له: قف حتى أكلمك. قال: لا. قال: أكلمك كلمة واحدة. قال: أمسك الشمس، يعني اجعل هذا الزمان ليس من عمري، أمسك الشمس وأنا أكلمك. لأن نكلم بعضنا في أي شيء، كلامنا لغو، لو مر لا لنا ولا علينا لكان ضياعا لرأس المال، فكيف وهو في الجملة لا يمر إلا علينا؟ وتأمل أي مجلس من مجالسك مع أخلص خلصائك من إخوانك، أتذكره بالله ويذكرك؟ أتأخذان في مدارسة القرآن والعلم؟ هو كلام، غيبة أو وقوع في الأعراض، كلام فيما لا يجدي ولا ينفع. تأمل في حالك وتب إلى ربك. أسأل الله أن يتوب علي وعليك وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو الجواب الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
ذكر الإمام رحمه الله فيما ذكر من العقائد من البعث وما يكون بعد ذلك من أهوال يوم القيامة، ذكر أن صحائف الأعمال تعطى باليمين أو بالشمال، فنؤمن بذلك، نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. صحائف الأعمال التي كتبت بها الأعمال، والأعمال تكتب، بل كل شيء يكتب. قال تعالى: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، أي تفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. إذن لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال، وذلك بأن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر. فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة، خزيا وعارا على رؤوس الأشهاد. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن وليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وقد مر الحديث: سترتها عليك في الدنيا، هذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم، هذه نعمة لاحقة. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق في خزي وعار وفضيحة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وإذا نوخش الإنسان الحساب هلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين: من نوقش الحساب عذب. قال تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآيات الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكنه مسرور. وعلم من هذه الآيات الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله، يقول: وثبورا، أي وهلاكا وعارا وخزيا وما أشبه، ويصلى سعيرا. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلف هو بفتحه، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا في غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتابه. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأه كتابيه. يريه الناس مفتخرا به، متحدثا بنعمة الله تعالى عليه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أنه هو لم يطلع عليه، ولم يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار. ذكر الإمام رحمه الله ما يكون من الميزان ينصب يوم القيامة. وأهل السنة يؤمنون بالموازين توضع يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، وذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الأفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل؟ أو يوزن العامل؟ أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد. فأما أنه يوزن العمل، وأما أنه يوزن العامل، وأما أنه توزن الصحائف، فالأدلة واردة على كل ذلك. أما أنه يوزن العامل فذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة، فجعلت تكفأه وكانت ساقاه دقيقتين. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما في الميزان أثقل من أحد، ساقاه مع حموشتهما مع دقتهما كأنهما عصوان، ومع ذلك فهما أثقل في الميزان من أحد كما قال الرسول. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إنهما في الميزان أثقل من أحد. وكذلك قوله تعالى من الأدلة على أن الذي يوزن هو العامل، قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن فيها معنى آخر، وألا نقيم لهم وزنا أي ليسوا عندنا بشيء. القول الثاني أن الذي يوزن هو العمل، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إنهما ثقيلتان في الميزان. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإن قيل إن العمل معنى من المعاني وليس جسما ماديا يوزن فكيف ذلك؟ فالجواب أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مرئية، والله تعالى على كل شيء قدير. والإنسان لا يستبعد إذا كان مؤمنا شيئا مما أخبر الله تعالى به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. القول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث البطاقة، وفيه ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. في حديث البطاقة بطاقة فيها لا إله إلا الله، هذه تكون في كفة، وفي الكفة الأخرى 99 سجلا كل سجل مد البصر، وكلها مملوءة بالآثام والذنوب والخطايا، ولكنها لا تقوم بإزاء هذه البطاقة، وفي البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. ومعلوم أن كل موحد له تلك البطاقة، فكل موحد خرج من الدنيا على الإسلام فله لا إله إلا الله، ولكن صاحب البطاقة لم تقاوم صحائف سيئاته ما في بطاقته، لأنه كان محققا للا إله إلا الله، فاهما لمعناها، عاملا بمقتضاها، محققا لشروطها، مجتنبا لنواقضها. وإلا فإن كل موحد له بطاقة وقد خرج على لا إله إلا الله. إذن عندنا الأدلة على أنه يوزن العامل، وعلى أنه يوزن العمل، وعلى أنه توزن صحائف الأعمال. كيف نجمع بين الأقوال الثلاثة؟ أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. وأما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما تقول إن الذي يقع لبعض الناس دون بعض يتعلق بهذا، فهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله جل وعلا وليس للعقل فيها مدخل. فقد يوزن الإنسان نفسه كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ساقي ابن مسعود يقول إنهما لأثقل في الميزان من أحد. قوله تعالى بعد أن ذكر وضع الموازين وأنها لإقامة الحق ونصب العدل، قال فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، وكذلك يعمل دون الذرة عملا فيراه، ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد، فقد يكون العمل من خير أو شر دون الذرة وأقل منها، فهذا لا يوزن من خير وشر، يوزن أيضا، لأنه إنما ذكر الذرة هنا لبيان القلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في هذه الآيات التي مر ذكرها دليل على أن الميزان حسي، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، وأن المراد به إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاء في السنة صريحا، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيد، وهذا ما أول به سيد قطب في الظلال ما يتعلق بالميزان. أفلا يبين هذا للناس؟ هذه عقيدة المعتزلة. أفلا يحذر المسلمون مما في هذا الكتاب من مثل هذه العقائد المنحرفة؟ ومع ذلك فتجد من يدافع عن الرجل لا يبين شيئا من الأخطاء بزعمه، يجادل في أنه لم يقع في بدعة، وإنما يقول وقع في أخطاء، عنده أخطاء، فيقال له تفضل ببيان خطأ واحد من الأخطاء كهذا الخطأ، هذا خطأ عقدي، إلى غير ذلك مما يتعلق بتأويله للاستواء على العرش، وأنه إنما هو رمز للهيمنة والسيطرة، وما هنالك أيضا من التأويل لبعض الصفات، ومع ما هنالك أيضا من تفسير القرآن بقواعد الموسيقى وبقوانين المسرح، وهو امتهان للقرآن المجيد، إلى غير ذلك من الوقوع في الأنبياء كموسى عليه السلام، وما يتعلق بذلك من القواعد التي جعلت في التصوير الفني كقواعد للتفسير في الظلال وفي غيره، كلما تعرض للآيات البينات، فتعرض لموسى تعرضا قبيحا، وتعرض أيضا لسليمان وداود، فتكلم في أخلاقهما بما لا يقع من الرجل الذي آتاه الله مروءة، فضلا عن أن يكون تقيا نقيا، فضلا عن أن يكون نبيا معصوما. فهذه الأخطاء كلها لا تبين إن كانت أخطاء، فضلا عن أن تكون بدعا من البدع الغليظة. أفلا يبين هذا للناس؟ أفلا يحذر المسلمون من هذا الضلال الذي في الظلال؟ ولكن قومي يصرون على ما هم عليه من الباطل، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. المعتزلة على أن الميزان ليس حسيا وليس له كفتان، أهل السنة مجمعون على أنه ميزان حسي ينصب وله كفتان، وأن الوزن هنالك بمثاقيل الذر وما هو أدنى من ذلك، كما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أهل السنة على ذلك، وأما المعتزلة فيقولون ليس الميزان بميزان حسي وليس له كفتان، فماذا يكون إذن؟ قالوا المراد بذكر الميزان إنما هو إقامة العدل، فهذا ذكر من أجل الدلالة على إقامة العدل يوم القيامة، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وجاءت به السنة صريحة، وقولهم هذا يستلزم تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستلزم تحريفهما إلى معان بعيد. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أنه يضع الموازين القسط، ويخبرنا الله تبارك وتعالى بالوزن، وأنه يكون بمثاقيل الذر، ويأتي من يقول لا ميزان ولا كفتان ولا وزن ولا شيء، وهذا الذي في القرآن ما هو؟ يقولون إنما هو رمز لإقامة العدل، من أين أتيتم بهذا؟ كما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في 7 مواضع صريحا واضحا أنه تعالى استوى على عرشه، فأتي من يقول لم يستوي على العرش، من أين أتيت بهذا؟ الله يقول إنه استوى على العرش وأنت تقول لم يستوي على العرش، أأنت أعلم بالله من الله؟ أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يجعل ذلك كذلك؟ حتى إن بعضهم وقع في أمر يضحك الثاكلة، لأن أهل السنة لما قالوا هذه أمور عقدية، وهذه الأمور العقدية غيبية تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأمور الغيب الذي لا يدرك بالعقل، لماذا لم يصرح لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن بما وصلتم أنتم إليه بالعقول والأذهان؟ أنتم تقولون يا أهل السنة لو اعتقدتم أن الله استوى استواء حقيقيا على العرش فقد شبهتم الله بخلقه، فظاهر النص يوهم كفرا عندهم. فقال لهم أهل السنة: وما الداعي لأن يوقعنا الله تبارك وتعالى في هذا المأزق؟ لماذا لم يقل لنا إنه لم يستوي على العرش وإنما استولى عليه صراحة وهو أمر غيبي لا تعرفه العقول؟ قالوا: إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر الناس حتى يعرف المؤمن منهم من الزائر، فيقول لنا إنه استوى وهو لم يستوى، ويخبرنا الرسول أنه ينزل وهو لم ينزل. أهل السنة يقولون: ما الداعي إلى هذا؟ هذا فيه تغرير بالناس، فيه إهلاك لهم، لأني أنا مثلا أصدق ربي فيقول لي إنه استوى على العرش فأقول نعم الله استوى على عرش كما قاله، أنا أصدق ربي ولا يسعني إلا ذلك. فيأتي هذا المحرف الزائغ فيقول: كيف تصدق ربك؟ يعني لا أصدق ربي وأصدقك أنت؟ ضلال مبين. ومع ذلك يقولون هذا مقتضى العقل وما يقضي به العقل. أي عقل؟ هذا لا عقل. فاحذر هذا الموضع في الضلال، فإنه على قدمي المعتزلة قد سار. عقيدة أهل السنة في الميزان أنه ميزان على الحقيقة، له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال على حسب ما جاء به النصوص فيما مر. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجه لأنه أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعلم من قوله تعالى: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، لأنه لا يجزى بها مضاعفة إلا إذا جاء بها. فإذا كان قد أتى بالحسنة ثم أبطلها فإنه لن يجيء به. فعلم من قوله من جاء بالحسنة، وكذا من جاء بالسيئة، فإنه ربما أتى بالسيئة ثم أتى بالحسنة تمحوها فلا يجيء بها يوم القيامة. إذن من جاء بالحسنة يدل على أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، كأن يرتد الإنسان والعياذ بالله جل وعلا، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون قد أتى بها. عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالميزان، وهذا مما يكون يوم القيامة، على الإنسان أن يعتقد ذلك اعتقادا بيقين، لأنك إن اعتقدت ذلك بيقين كنت في غاية الحذر. مهما كان من عمل، سواء كان العمل خيرا أو كان سيئا، فسيوزن، سيؤتى به في صحيفة حسناتك أو سيئاتك فتتوقع. الموظف له أيضا صحيفة وله تقارير تأتي من رؤسائه في العمل، والموظف أحرص ما يكون على أن يكون تقديره مرضيا في آخر العام، وهو تقدير سري، وتتحدد على حسب هذا التقرير ترقيته فيما يترقى فيه من مدارج وظيفته. والترقي في مدارج الوظيفة في الحياة يترتب عليه جاه ومال، لأنه إذا كان في الدرجات الأعلى مترقيا فإنه يزيد راتبه ويزيد جاهه، وكل ذلك يثبت في صحيفته الوظيفية. فتجد الموظف أحرص ما يكون على ألا يغيب عن عمله، وإن غاب عن العمل قدم التماسا أو عذرا، وكل ذلك من أجل أن تكون صحيفته وظيفته نقية من الشوائب، خالية مما يؤخذ عليه، ألا يكون فيها جزاء قد لحقه أو وقع عليه. أفلا يستحي الناس؟ يحرصون هذا الحرص على هذا الأمر التافه. يعني لو لم تكن موظفا أصلا وليس لك صحيفة وظائف ولا صحيفة سوابق حتى، يدخلك الله النار. هذا أمر تسأل عنه يوم القيامة. يعني يقول لك الله تبارك وتعالى: لما لم تكن موظفا في الدنيا ولم تكن لك وظيفة لها صحيفة وتكون صحيفتك نقية بيضاء، ولكن الناس يحرصون على هذا الأمر مع أنه يترتب عليه أمر تافه من جاه زائل أو مال غير ثابت، إنما يذهب كما جاء. ومع ذلك فالإنسان لأنه يتعامل مع هذا الواقع المادي ويحيا وسطه في منظومة العمل يكون حريصا غاية الحرص على أن تكون صحيفته الوظيفية نقية من كل ما يشوبها. أفلا يستحي المرء؟ إذ لا يلتفت إلى صحيفة حسناته وصحيفة سيئاته، وهو سيعرض على ربه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه ويقرره: تذكر ذنب كذا؟ أفلا تستحي أن يقررك الله رب العالمين ولا يسعك إلا أن تقر؟ هل يسعك أن تقول لربك تبارك وتعالى كاذبا علي: لم أفعل هذا الذنب؟ هو الذي يقرره ويقول لك: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، وهو مثبت عندك في الصحيفة، صحيفة سيئاتك. فمن أين المفر وأين تفر؟ لابد أن تقر. أفلا يستحي المرء ويحرص هذا الحرص على أمر من أمور الدنيا ولا يلتفت إلى أمور الباقية، مع أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضل الباقي على الفاني، لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ صحح، فإن العقل يقضي بالتصحيح. لو أعملته وما أهملته لحملت على الجادة حملة، ولكن يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله أن يهدينا إلى الهدى والرشاد. نؤمن بحوض نبينا المورود صلى الله عليه وآله وسلم، والحوض المورود للرسول موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود ولكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نراه. فالحوض موجود الآن لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا يوم القيامة. ماء حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشد بياضا من اللبن، ليس هناك شيء هو أشد بياضا من اللبن فيما يرى الناس، ولكن في يوم القيامة ماء حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره وأحلى من العسل، يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحة، فهو أحسن وأحلى وأجمل ما يكون في مرأى العين وفي مذاق الفم وفي شم الأنف، فهو كامل من هذه الأمور كلها. طول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مستدير، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ إن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحها، وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا، وهذا هو الغالب أن الحياضة تكون مستديرة. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، فالمراد سير الإبل المحملة، لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك ساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم لكن في المنظر. نجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة، يستمد هذا الحوض من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق من ذلك النهر ميزابان يصبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولهم بواسطة هذا الحوض، يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ الجواب لهم أحواض، لكل نبي حوض، ولكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمته أكثر الأمم، فهم ثلثا أهل الجنة، فهم أكثر الناس، وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع الله. سهولة ورودك على حوض نبيك كسهولة ورودك على شرع ربك، فعلى قدر سهولة ورودك على الشرع تكون سهولة ورودك على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وكان منقادا للشرع يطبقه ما استطاع، فسيكون وروده على هذا الحوض سهلا وميسرا، والعكس بالعكس. فاختر لنفسك ما يحلو، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ، لا في عرصات القيامة ولا في الجنة كما هو معلوم. وهذا الحوض حوض حسي لا شك، له آنية ولمائه طعم وله رائحة، وعليه كيزان، والسقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا أيضا من العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، ومما ذكره الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وذكر أيضا الإيمان بالصراط، نؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها، هذا هو الصراط. اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر به، بدليل أن على حافتيه كلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعقوفة كالتي ينشل بها اللحم ويعلق فيها اللحم، وتكون كحسك وشوك السعدان كما قال رسول الله، وأنه ضحد مزلة تنزلق عليه الأقدام عند السير عليه، فلا تثبت، لا تثبت إلا على قدم الإيمان. وكل هذا يدل على أنه طريق حسي واضح، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه، في هذا خلاف بين علماء أهل السنة، ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. معتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يمر أولهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كالبرق. يمر أولهم على الصراط كالبرق، وأسرع ما يكون ومضا هو البرق فيما تشاهده، ثم كمر الريح. لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني كشد الرجال يرملون رملا على قدر أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه قائم عليه، هل هو في أسفله أو في أعلاه الله أعلم، المهم أنه قائم عليه يدعو الله تعالى، يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط ضحض ومزلة وخطر عظيم، فما الذي تحتك لو سقط؟ إنها النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ولهذا فإن خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم. الناس يمرون كالبرد الخاطف، كالريح العاصف، كأجاويد الخيل، كشد الرجال، ومنهم من يحبو حبوا، منهم من يتكفأ حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، يزحف زحفا لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. ستمر، ولكن هل تجوز أو تقع؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وإن منكم إلا واردها، لما مر بها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال إن الله جل وعلا أخبرنا أنه ما منا إلا سيرد، ولكن لم يخرجنا أن سنصدر عنه، فقد يدخل ولا يخرج، قد يرد ولا يصدر، الأمر جد لا هزل فيه، وهي حياتك الحقيقية ومستقبلك الحق، دعك من التهريج والتهويش، فهذه الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس، هذه الحياة ما هي إلا خيال زائل ووهم عابر، هذه الحياة كأنها لا حقيقة لها، لأنها لا ثبات لها، وهي منقضية لا محالة، مع ما يكتنفها ويكون فيها من الآلام ومن الأحزان ومن الهموم ومن الغموم ومن الكروب ومن الأمراض ومن فقد الأحبة إلى غير ذلك مما يلحق العبد فيها. فأي شيء هي؟ وكيف تباع الآخرة بمثل هذا؟ الرجل الذي أرادت المرأة إغواءه قال لها أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك إني إذا لقليل البصر بالمساحة، أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك إني إذا لقليل البصر بالمساحة. هذا تدبر قلب وبصيرة روح ألهمها الله رشدها وقامها على سواء حياتها. وأما أن تغيب فأنت مغيب، ولكنك ستفيق بعد حين. نسأل الله رب العالمين أن يلهمنا رشدنا أجمعين في حافتي الصراط، أي على جانبيه، كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. الكلاليب معروفة فوق الصراط، تؤمر، تؤمر أن تأخذ فلانا حين مروره تلقيه في النار فتأتي به. الكلوب حديدة معقوفة كالتي يعلق فيها اللحم، فتؤمر بفلان فتعلق به لتغمسه في النار وبئس القرار. فمخدوش ناج، مخدوش من هذه الكلاليب، ولكنه ينجو، ومكردس في النار. والمكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين ولا يخلد فيها. لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به، فالذين يمتحنون على الصراط هم أهل الإسلام، وأما الكفار فإنهم لا يمرون على الصراط أصلا وإنما يقحمون في النار إقحاما. أي صراط؟ الكفار إلى النار وبئس القرار. هل يلقى هذا الذي يكردس في النار من عصاة المؤمنين، هل يلقى في نار الكافرين أو في نار أخرى؟ قولان للسلف. القول الأول أنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكفار، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. لكن بعض العلماء يقولون إنها ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، أما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. يعنون بالنار التي تفنى نار الموحدين لأنهم يخرجون منها، وأما النار الأم فإنها لا تبيد ولا تفنى. هذا ظاهر كلام ابن القيم في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط لا نار الكافرين، ومع ذلك اتهم بأنه يقول رحمه الله بفناء النار، وكذلك اتهم شيخ الإسلام رحمه الله مع أن لشيخ الإسلام مصنفا في عقيدة أهل السنة بخلود النار وعدم فنائها، ولكنه الافتراء. والرجل إذا كان من أهل السنة كثر الافتراء عليه، كلما كان ثبتا في الدعوة إلى الحق كثر الافتراء عليه. ابن بطوطة هذا الرحالة الذي جاب العالم القديم وله رحلة معروفة، قال إنه دخل دمشق فورد فيها ورأى الفقيه المهوس وفي عقله شيء، يعني شيخ الإسلام. قال إنه دخل المسجد الجامع فوجد شيخ الإسلام على المنبر، نزل درجة وقال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كنزول هذا. قال ثم قعد على المنبر وقال ويستوي على العرش كجلوسي هذا. وطارت تلك الكذبة كل مطار، مع أن الرجل كتب تاريخ دخوله دمشق. ابن بطوطة قال إنه دخل دمشق في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا، وكان شيخ الإسلام رحمه الله مسجونا في سجن القلعة بدمشق، ولم يخرج من السجن إلا إلى القبر. فمتى رآه ابن بطوطة هذا؟ رآه في منامه عندما انكشف الغطاء عنه. يكذبون على أهل الحق وأهل السنة، وكذلك كل داع إلى منهاج النبوة، كلما ثبت الله قدميه في الدعوة إلى منهاج النبوة زاد الافتراء عليه. يفترون على أهل الحق ويكذبون عليهم ويبهتونهم، وهم أهل بهت وكذب. فهذا قول. القول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم على الصراط يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، يعني أنها تكون أخف عذابا، ولهؤلاء تكون شديدة الحرارة. نسأل الله السلامة والعافية. نؤمن بأن الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون أخف على غير الكافرين منها على الكافرين، والله تعالى على كل شيء قدير. فيكون الرجلان في موضع واحد في النار، وأحدهما يكون أخف عذابا من صاحبه على حسب ما اقترف من جرائره وآثامه، والله على كل شيء قدير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لو بعث في الحياة رجل من أهل النار فزفر زفرة واحدة في المسجد، وفي المسجد 100,000 لاحترقوا من زفرته، فكيف بالنار؟ أمر مخوف بحق. كان هنالك رجل من أهل العلم، كان طالب علم وكان في الأندلس، وجاء حضر تجوال بليل، كان قد ذهب لزيارة صاحب له، وكان صاحبه متزوجا، فسأل عن صاحبه فقالت هو بالداخل أو سيأتي سريعا، فادخل في مكان معد للضيفان وسيأتي سريعا. فدخل، فما زال يدافع حتى آن أوان حظر التجوال، فلن يجيء صاحبه ولن يستطيع هو أن يخرج، فسيبقى مع المرأة إلى الصباح. فأرادت غوايته، وأتى الشيطان بزينته، وكانت هنالك شمعة قد أوقدت له، فكان يضع إصبعه على النار ويقول إن صبرت على هذه فقعي في تلك. فما زال يدافع ليله بطوله حتى احترقت أصابعه، فلما طلع النهار فر سالما. حاول أن تفعل شيئا من ذلك. إذا همت نفسك بمعصية لا أقول لك ضع يدك في النار، وإنما اقترب منها شيئا، فإن صبرت فقع في المعصية ولا تبالي، فأنت صبور، وإن جزعت فاحذر فإنها النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه العقائد التي ذكر الإمام الصابوني رحمه الله بعضها في ذلك الموضع بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق في عقيدته بصفات ربنا تبارك وتعالى وموقف أهل السنة من نصوص الصفات، هذه العقائد ينبغي أن تعتقد، والناس لو عرفوا الجنة على حقيقتها ما نام واحد منهم على فراشه ليلة، لأن السلف كانوا مشتاقين إلى الجنة، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول واهل لك يا ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، ثم قام إلى الجهاد في سبيل الله، والكسرة كانت حاضرة، فلما جاءه رمح غادر فانتظم حبة قلبه فانفجرت الدماء من أمام كالنافورة، كان يحفلها بيديه ليلقي بها إلى السماء ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، لأنها انتقالة من أعظم ما يكون من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، لا من زاوية الدار إلى النار وبئس القرار. لو عرف الناس النار ما رخأ لهم جفن من دمع، وما استقر لواحد منهم جنب على فراش. كان السلف إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة لم يعرف له في البيت فراش، وإنما ينام نوم الغلبة ونوم الصالحين غلبة. لقد كان الإمام النووي من شدة الطلب طلب العلم ينام قاعدا 3 أعوام لم يضع جنبا على فراش، وإنما كان ينام قاعدا من شدة الطلب للعلم، ومات شابا كما تعلمون، وخلف من العلم ما هو معلوم، والذين هم في مثل سنه التي مات عنها ما زالوا يلعبون في التراب في الشوارع، هممهم دانية بل هممهم ميتة، ولا شغف لهم بشيء إلا بتحصيل الملذات وتضييع الأعمار والوقوع فيما يغضب العزيز الجبار، وإنما أتي القوم من قلة علمهم بسيرة السلف. تأمل كثيرا في سير سلفك الصالحين حتى تعرف الرجال بحق، وحتى تعرف مثلك الحق، لأنك إذا نظرت إلى أهل زمانك فلن تجد فيهم واحدا مهما بلغ يستحق أن يكون لك قدوة. قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتك أصحاب النبي المختار، فلتكن همتك عالية. أنت تريد أن تكون مثل فلان من أهل العلم في عصرك، من يكون؟ ما حفظه وما فهمه وما عبادته؟ لما لا تكون مثل المتقدمين من أهل العلم؟ لما لا تكون كشيخ الإسلام ابن القيم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، لما لا تكون كالذهبي؟ لما لا تكون كتلك الكوكبة الصالحة من العلماء الصالحين؟ ثم تقدم قليلا فتأمل في الأئمة وحالهم، لما لا تكون كالشافعي؟ لما لا تكون كأحمد؟ لما لا تكون كمالك؟ لما لا تكون كالأوزاعي؟ لما لا تكون كأحد السفيانين؟ ثم تقدم قليلا حتى تصل إلى أصحاب نبيك، ثم تقدم حتى تصل إلى نبيك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لتكن همتك عالية، كالرجل الذي كان يقول: اللهم إني أسألك أن تزحزحني عن النار. هذا من أعظم ما يكون من الفوز، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن إذا لم يزحزحك ماذا يكون العمل؟ يا أخي إذا دعوت فقل: أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، فإذا لم يستجب لك أدخلك جنة عدن أو جنة الخلد أو جنة المأوى. أما زحزحني عن النار، فإن لم يستجب لك ولم يزحزح دخلت النار، نسأل الله العافية والستر. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، ليكن لسانك دائما راطبا بذكر الله، لا تضيع عمرك ولا ثانية. عامر بن عبد القيس كان لا يضيع من عمره ولا ثانية. لقيه رجل في الطريق فقال له: قف حتى أكلمه. قال: لا. قال: أكلمك كلمة واحدة. قال: أمسك الشمس، يعني اجعل هذا الزمان ليس من عمري، أمسك الشمس وأنا أكلمك. لأن نكلم بعضنا في أي شيء، كلامنا لغو، لو مر لا لنا ولا علينا لكان ضياعا لرأس المال، فكيف وهو في الجملة لا يمر إلا علينا؟ وتأمل أي مجلس من مجالسك مع أخلص خلصائك من إخوانك، أتذكره بالله ويذكرك؟ أتأخذان في مدارسة القرآن والعلم؟ هو كلام، غيبة أو وقوع في الأعراض، كلام فيما لا يجدي ولا ينفع. تأمل في حالك وتب إلى ربك. أسأل الله أن يتوب علي وعليك وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه هو الجواب الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.